بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه هي المحاضرة 15 من تاريخ القانون، ونتناول فيها محل البيع في عمليات البيع عند قوانين حمورابي. وكما قلنا سابقا وأود أن أذكركم مرة أخرى بأن بحث تاريخ القانون الذي يركز على النظم القانونية التي كانت في العهد القديم، هذه القوانين أهمها مجموعتان: مجموعة في الشرق هي مجموعة القوانين البابلية، ومجموعة في الغرب هي مجموعة القوانين الرومانية أو قوانين روما. لذلك في دراستنا هذه سنحاول أن نلم إلمامة مبسطة ومعمقة في نفس الوقت بكلا المشروعين، مجموعة القوانين البابلية ومجموعة القوانين الرومانية. في القوانين البابلية بلا شك نتحدث عن أنواع الملكية، عن الإيجار، عن عقد البيع، عن مجموعة من الأمور التي اكتشفت في قوانين حمورابي، كما اكتشفت في مجموعة الوثائق التي لا تزال المتاحف الكبرى في العالم تحتفظ بها، الحفريات التي حصلت في مناطق كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالقوانين البابلية في منطقة بابل أو المنطقة المعروفة بالحلة الآن، وكل هذه المنطقة المحيطة بها التي تدلنا دلالة واضحة على وجود شيء من التقنين والعقلية التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع في قرون سابقة، يعني أحيانا 25 قرن، 20 قرن، 30، يعني 3000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، يعني عهد قديم جدا. يصور لك العقلية التي كان عليها اليونانيون، البابليون آنذاك، وكيف استطاعوا أن يقننوا وينظموا العلاقات بشأن ذلك. نحن في هذه المحاضرة نتحدث عن محل البيع، ومحل البيع بالمصطلح القانوني قد يكون أمرا منقولا وقد يكون غير منقول. وبلا إشكال المنقولات عبارة عن البضائع والمواد التجارية التي يتناولها الشخص فيبيعها وينقلها، وأما غير المنقول فغالبا المثال الواضح هو العقارات، والعقار قد يراد به الحقل أو الحديقة أو البيت. هذه كلها تعتبر من المصادق الجلية والواضحة للأموال غير المنقولة. إذن محل البيع قد يكون بضاعة وقد يكون عقارا. أما بيع الشيء هل يستدعي بيع ملحقاته أم لا؟ الآن مثلا في بريطانيا تجد قائمة معينة اسمها فيكستشر، يعني الأمور المثبتة، فلا بد في عمليات البيع خصوصا في هذه السنوات 10 أو 15 الأخيرة، محامي البائع يرسل قائمة بالمحتويات والملحقات ويذكر فيها ما سيبقى في البيت، وبعبارة أخرى ما يندرج وما يكون من مضمات البيع وما يكون خارجا أو وما ليس موجودا فيه، مثلا الثلاجة هل تبقى أو يأخذونها، المبردة، أبواب البيت، المقابض التي على الأبواب، الثريات إن وجدت، المصابيح على سبيل المثال، السفائر، وحتى الأدوات التي تعلق عليها الستار بأنواعها المختلفة من قضبان أو من مقابض أو أي شيء من هذا القبيل، السجاد على سبيل المثال المثبت، هل يأخذونه أو يبقى؟ إذن هناك قائمة مفصلة مثلا جهاز التليفون، جهاز الهاتف، هل يؤخذ أم لا، خط الهاتف الاستفادة منه. إذن الأمور التي تعتبر من ملحقات البيع أو من ملحقات المبيع، فإذا بيع المنزل بيعت هذه معها، أو سيستثنيها المالك أو البايع ويقول لا أنا لا أبيع هذه. القائمة نفسها تنقل إلى المشتري فيقرأها بدقة ويوقع عليها ويرضى بها، إذن يكون هناك تفاهم ضمني على ما يدخل في المبيع وما لا يدخل. هذا اللون طبعا معاصر جدا حينما ننظر إلى 3000-4000-5000 سنة قبل، نجد أن العقلية القانونية فكرت في هذا المعنى أيضا. بشكل عام الملحقات التي تباع مع الشيء غالبا لها قيمة خاصة، ولذلك كان أطراف العقد يحرصون على ذكرها في العقد. مثلا كانوا يقولون أن المنزل قد بيع مع بابه أو أبوابه وغالاته، والسبب بالنسبة إلى الباب هو أن الخشب كانت له قيمة خاصة لدى البابليين. إذن الملحقات التي نتحدث عنها في هذه النظم تشمل الأبواب على سبيل المثال، وأحيانا نجد أن الأبواب تباع بشكل مستقل، يعني ممكن أن تباع الأبواب بشكل منفصل عن البناء نفسه لكن مع شرط الضمان عند الاستحقاق، يعني إذا تبين أن مالكها شخص آخر فيكون البايع ضامنا ويؤدى الثمن بالفضة النقدية. بعض الأشياء قد تكون محلا للبيع بسبب أهميتها الخاصة. إذن نجد الحقوق البابلية قريبة من حقوق الشعوب القديمة الأخرى في هذا المجال. هذه الأمور المشتركة تشمل على سبيل المثال الحائط المشترك، يعني تقام جدران مشتركة عادة بين منزل هذا الشخص ومنزل جاره، أو عندما تقسم بعض الأملاك يقسم بيت معين بين الورثة، أخوين على سبيل المثال يرثون بيتا معينا فيكون من باب مثال قسم من البيت لهذا وقسم لذلك. أما الجدار المشترك الذي يكون حدا فاصلا بين ما يعود لهذا وما يعود لذاك، فبطبيعة الحال يكون الجدار فيه حق مشترك وعليه الملحقات والإضافات وأي شيء توابع يجب أن تبين بشكل واضح. عندما يباع منزل مناصفة لشخصين طبعا يكون لكل واحد منهما 50% من ملكية الأرض. ورد مثال حول هذا يرجع إلى عهد حمورابي، كما نجد مشابه لذلك في عهد الرومان أيضا، ولكن الشريك في ملكية حائط مشترك أن يشتري الحائط حتى يتفرد بملكيته ويخلص من قصة النزاعات التي تحصل بين الشريك وشريكه. في زماننا هذا نعرف في النظم القانونية المعاصرة شيء اسمه دعوى إزالة الشيوع، يعني يكون شيء شايع ومشترك بين شخصين أو أكثر ثم يرفع دعوى ليطالب بفرز حصته. إذن هذا المعنى كان موجودا أيضا، يزال الشيوع بهذه الطريقة ويضع حدا للمنازعات بين المتجاورين. طبعا إذا تمت التصفية والتسوية وإزالة الشيوع فلا يمكن للشريك، يعني إذا تمت التسوية وتم التوزيع يتفرغ به. أما إذا لم يتم فلا يمكن للشريك البايع أن يمنع مالك الحائط من إسناد الجسور ودق المسامير. تذكر أحيانا على سبيل الطرفة أنه مثلا في النجف الأشرف كان جار يدق بعض المسامير على جداره لتعليق ملابسه أو لصنع رفوف لمكتبته، فكان الجار من الجانب الآخر يأتي ليشتكي بأنك غير مسموح لك بأن تدق المسمار من دون إذني لأن هذا الحائط مشترك بيننا، وكل تصرف من أحد الجانبين لابد أن يحصل على رضا وموافقة الجار الآخر. من الأمور التي كانت أيضا من الملحقات أو تعتبر من محل البيع بهذه المجموعة بيع حصة مقسومة من منزل. أما الشيء الغريب فهو بيع وظائف معبد، يعني بواب المعبد على سبيل المثال أو الحارس الذي يتخلى لفترة معينة مثلا 11 يوم، إذا تخلى عن واجباته لمدة 11 يوما فحينئذ يحرم من حقه في الدخول والخروج، أو يستطيع أن ينقل ذلك ويبيع هذه الوظيفة لشخص آخر، أشبه ببطاقة خاصة تسمح لشخص بالدخول فيحولها إلى آخر يؤهله لأن يستفيد من تلك المزايا. طبعا البيع لا يجري بواسطة الدولة وإنما من قبل صاحب الوظيفة. الوظائف في المعبد أو في المعابد الكهنوتية كانت تنتقل بالإرث وتقسم بين الورثة، ولهذا إذا كانت هناك واردات من النذور والضحايا أيضا هناك حصة ونسبة. ولا نزال نجد نماذج في القرى النائية هنا وهناك أن قيما على المقبرة أو على الضريح أو على المسجد أو على مكان من الأماكن التي تنسب إلى أولاد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على سبيل المثال، فهذا قيم بمعنى أنه الكليدار، بمعنى أنه هو المتصرف في النذور والضحايا أو الأمور التي تقدم، وبمشورته وبتعيينه يتم التصرف فيها. على كل هذا كله في محل في محل البيع. أما الآن فننتقل إلى عنصر آخر وهو الثمن. الثمن طبعا قد يتصور في البيع المنجز حيث يكون الثمن حالا، وقد يكون البيع نسيئة كما سنناقشه بعد إذن. ثم يجب أن نعرف ما كان يعتبر ثمنا. الثمن عادة يكون مبلغ من الفضة، لأنه في حالة المقايضة لا نحتاج إلى أثمان، وإنما تستبدل بضاعة ببضاعة، تقطع أرض بأرض، منزل بحديقة، حديقة ببستان. ولكن حينما يكون هناك ثمن فما هو الثمن؟ الثمن لابد أن يكون من الفضة. طبعا الثمن عنصر أساسي وركن أساسي في البيع، وهذا كان معهودا لدى البابليين. الكاتب بالعدل كان يحرص على أن لا ينسى ولا يغفل ذكر الثمن حينما يكتب اللوحة، ولكن أحيانا لا يشار إلى مقداره بشكل واضح ودقيق. في عهد ملوك السلالة الأولى والثانية كانت القاعدة المتبعة هي على إجراء البيع منجزا، ومعنى ذلك سلم بلم، يعني يتقابض فيه البايع والمشتري، البايع يقبض الشيء المبيع محل المبيع محل البيع ويستلم الثمن، والمشتري لابد أن يسلم الثمن بشكل متزامن وقت العقد. البايع يقبض الثمن والمشتري يتسلم المبيع في الحال. لقد كان يعتبر تسليم السند بمثابة دليل على إيصال الثمن، لأنه إذا ما يستلم المبلغ ما يسلم سند الملكية. أما في بعض المناطق وخاصة في سيبار أو سيبار الشمالية وجدوا أنه لا فائدة من إشارة العقد إلى مقدار الثمن. اعتقد العلماء في البداية أن هذا كان هو الأصل، هو القاعدة الأولية، ولكن بعد اكتشاف بعض الوثائق عرفنا أن التعميم ليس صحيحا، لأن هناك عقود معينة كانت تشير إلى الثمن، وتأيد ذلك بعد فحص وثائق عديدة من دلباط وترجع إلى عهد سومولو إيلو، وأصبح هذا العرف عاما ومطبقا منذ زمان وعهد حمورابي. استثناء طبعا في كل مكان هناك حالات استثنائية، بس كقاعدة عامة كان هذا هو المطلوب. إذا تضمن العقد عقد البيع عدة أشياء كمحل للبيع، فكان يشار للسعر الإجمالي، يعني لا يقال بأنه كذا من باب المثال من الحنطة، وكذا من الشعير سعره كذا، كذا من القطن سعره كذا، وكذا من الخشب أو التبن، لا، وإنما الكمية كلها أو المجموعة كلها الصفقة كلها كانت تقدر بثمن واحد والسعر الإجمالي لها. لكن مع ذلك عثر على عقد من تل سيفا يتعلق ببيت وحديقة، وكان قد ذكر فيه ثمن البيت والثمن الإجمالي. أحيانا كانت هناك زيادة بسيطة تضاف على القائمة وعلى الثمن حينما تباع الأراضي والعبيد والحيوانات، هذه الزيادة كانت تمثل 5% فيما يتعلق بالعقارات و4.5 سيكل بالنسبة إلى الرقيق المتوسط الثمن. طبعا ثمن العقارات يختلف تبيعة لأنه العقارة أيضا أو العقار وموقعة ومقدار خصوبته، هذه كلها تختلف من حيث الثمنية. حقيقة عثر المنقبون على وثائق تبين اختلاف الأسعار وارتفاع أسعار البيوت في المقارنة مع البيوت الأخرى. أما أداء الثمن المتفق عليه فكان يقوم به المشتري عند إجراء العقد وأمام الشهود، يعتبر تسليم صورة عقد البيع بمثابة إيصال استلام الثمن. هذه القاعدة نسميها بالعقد المنجز، يعني هذه هي القاعدة المتبعة، ولعلها كانت في الأصل هي القاعدة الوحيدة. أما عند عدم دفع الثمن فكان يجب على البايع أن يشهد شهودا على ذلك، ثم يقيم دعوى أمام القضاء لإبطال البيع، يعني البيع الذي ما يتم فيه تسديد الثمن فلا يستطيع أن يتخلى عنه رأسا، وإنما يرجع إلى القضاء والقضاء يصدر حكما بإلغاء هذا. أحيانا اللوحة قلنا كانت تكتب بالفخار على سبيل المثال أو تحفى على الفخار، تحطيمها كان كافيا للإلغاء والفسخ، والسبب لأنه لم يعد هناك موضوع أو محل للمعاملة. أما إذا كان قد سلم المبيع ولم يستلم الثمن فمن الواضح في هذه الصورة يسترد المبيع لأن المشتري لم يسدد الثمن. الثمن يكون عادة مبلغ من الفضة، والبايع يستطيع أن يقبل شيئا معادلا لذلك بما يستطيع المشتري أن يؤديه. أحيانا نجد بعض العقود فيها خصوصيات معينة، هناك عقد يرجع إلى الملك بيلسين، يعترف البايع باستلامه كامل ثمن المنزل وبيتا من أجل البيت، فيبدو بأنه كانت هناك عمليتان، عملية بيع من جهة وعملية مقايضة من جهة أخرى. المنازل المقصودة بالعملية الأولى تختلف عن المنازل بالعملية الثانية. الحقيقة هي كان وفاء بمقابل، يقوم أحدهما بتسليم البيت بدلا من أداء الثمن، لأن البايع تملك البيت المعطى بديلا عن الثمن، فالوفاء بالمقابل إنما يعتبر في هذا المثال بمثابة بيت، بمثابة بيع يجريه المدين بالثمن. طبعا يكون ذلك لمصلحة الدائن الذي هو البايع، فيجري التقاص بين الثمن فيه وبين المبلغ المترتب للدائن. حدث أن تبنى أحد الأسياد رقيقة وأعتقها، فأدت عنه 20 سيكلا سدادا لدين يترتب في ذمته، أعطاها المتبني ليعوض عليها، سار من بيت وصرح بعدم إمكان مطالبة الرقيقة بإرجاع البيت من قبل أحد، سواء كان زوجته أو إخوته أو أولاده. هذا كله فيما يتعلق بالبيع النقدي. أما البيع الائتماني أو البيع بالنسيئة، فنريد أن نعالج هذه المسألة، أنه هل يا ترى كانت معهودة في البابليين أم لا. يقول علماء القانون أو مؤرخو القانون بأن البيع بالنسيئة كان غامضا لفترة عند البابليين، ولكن لدى التحقيق نجد أنه عثر على عقد يزاول البيع بالائتمان، والبيع بالائتمان من الواضح أنه يكون بالذمة وليس بالتسليم. فالشعوب البدائية كنظرة عامة كانت لا تعرف النسيئة أو الائتمان، وإنما كانت تعرف نظام المقايضة، يعطي صوفا ليأخذ حنطة، يعطي حنطة ليأخذ قطنا، يعطي قطنا ليأخذ على سبيل المثال تمرا أو زبيب، وهكذا كان هناك تسليم بضاعة في مقابل هذا الأصل الأولي والفكرة الأولى التي كان عليها الناس في أزمنتهم القديمة. الشعوب التي تقدمت ووصلت إلى مزاولة البيع المنجز كان يجري فيه تسليم البضاعة وتسليم الثمن فورا وفي آن واحد. في مرحلة متقدمة أخرى جرى تداول البيع بالائتمان، وهذا يكشف عن مرحلة أعلى من الفهم الحضاري. طبعا لأجل التحقيق والوصول إلى ذلك كان يستخدمون طريقة ملكوية، وذلك يوفق فيه بين البيع المنجز وبين القرض. يرى بعض العلماء ومؤرخي القانون أن حالة الحقوق في بابل كانت قد وصلت إلى هذه المرحلة الحضارية، وعليه العقود التي اكتشفت تشير إلى فهمهم لهذا النوع. مثلا في بعض العقود كانت عبارة تقول سوف يجري أداء الثمن، واضح أنه لم يسلم الثمن، يعني باع البايع بضاعته أو متاعه ولم يسلم الثمن وقال سوف، إذن هناك نسيئة، هناك ائتمان. وفي الحقيقة لو كان يذكر الأمد أو وقت تسديد الدين لكان الأمر سهلا، لكن لم يذكر الأجل المحدد لأداء الثمن، ولذلك قالوا أنه لا تترتب على هذا الشرط أهمية لأنه لا يفيد التأجيل. هناك عبارات أيضا في بعض العقود تقول بأن البايع اكتفى، وطبعا يكون هذا اكتفى مستحيلا فيما إذا كان أداء الثمن مؤجلا. تصوري أن اكتفى كانت ترادف في ذلك الزمان استوفى، إذن اكتفى بمعنى أنه اكتفى بكل شيء، ما عنده شيء يطالب به ما شكل، فإذا يعني استوفى حقه من دون مزيد. هناك عقد كما قلنا يرجع إلى زمان حمورابي، ويعتبر هذا العقد البيع بالائتمان أمرا سائدا. كتب المشتري إلى أحد أصدقائه في هذا النموذج يطلب منه إرسال 5 سيكلات من الفضة ليدفعها ثمنا لرقيق، ويقول له في هذه الرسالة إن أجل الدين قد حل. ووجود هذا النص في الآثار التي عثر عليها في بابل يعطي أو يلقي ضوءا على مسألتنا. إذا كان قد اشترى الرقيق يعني أخذه واستفاد منه وكان قد وعد بأن يسدد المبلغ في مرحلة لاحقة، الآن رح يصير وقت تسديد الثمن ما عنده، فيكتب إلى صديقه يطالبه بأن يقرضه شيء حتى يدفع. إذن عبارة إن أجل الدين قد حل وأكثر من ذلك، ويلح علي التاجر بأن أقوم بالتسديد والوفاء. هذا نموذج. ونموذج آخر، صدر حكم في عهد أميديتانا في أميديتانا يزيل كل غموض حول هذه الناحية، ويبت في دعوى استحقاق أقيمت من أجل عدم سداد الثمن. فطبعا المحكمة تنذر البايع بضرورة توجيه وتأييد ما ادعاه، إما أن يثبت أن المشتري لم يدفع وذلك عن طريق الشهود، وإما أن يبرر الوعد بالوفاء فيما إذا كان البيع قد جرى على نحو الائتمان. استعمال الوعد بالوفاء في عملية البيع يرجع إلى عصر قديم جدا وسابق لأميديتانا، لأنه في ظل سلالة أور الثالثة كان المشتري يعد أن يدفع ثمن الرقيق المبيع في اليوم 9 من شهر كوشيم. طبعا إن شاء الله في نهاية هذه الدراسة سنذكر الأشهر البابلية، نذكر ما يعادلها من الأشهر التي نعرفها ونعهدها، كما أنه نذكر المقادير والأوزان والأثمان التي كانت سائدة آنذاك. هل كان تأجيل الثمن لأجل فقر المشتري، أو أن البابليين كانوا يعرفون فائدة الائتمان التجاري ولذلك كانوا يستخدمونه في علاقات القصر مع التجار الذين يشترون منه صوف قطعانه؟ طبعا علماء الآثار لهم أمثلة عديدة في عهد أميديتانا وأميزا دوغا، وبعض الأحيان نجد أن البائع يلجأ إلى طريقة أخرى غير هذه النماذج التي عرفناها، وهي أن يترك الفضة وديعة لدى المشتري بدلا من المطالبة بوعد الوفاء، ففي هذه الحالة يكون البيع بمثابة البيع المنجز. لماذا؟ لأنه يفترض بأن البائع استلم الثمن ثم يعني هالشكل أن الحقل بيع لنفترض ب 300 سيكل من الفضة، المشتري دفعها للبائع والبائع استلم، لكن مرة ثانية رجعها على أساس أنه يكون تسليمه إلى المشتري على سبيل الوديعة. هذه باقي عندك أمانة، وطبعا هذه العملية عملية افتراضية، ولكن على جميع التقادير يجب أن نعرف بأن النسيئة والدفع بالائتمان كان أمرا معروفا لديهم. والخلاصة أن البابليين كما في المقايضة أجازوا إرجاء تسليم الالتزام المقابل أو تأخيره إلى أجل لاحق، وطبعا لا بد من وجود شرط جزائي لإرغامه على عدم التأخر في تنفيذ الالتزام المقابل. إذا كان ممكنا في تصورهم تأجيل أداء الثمن، فمن الواضح أنه بطريق أولى يكون باستطاعة البايع أن يوافق على وفاء جزئي قسطي، يعني لا يسدد الثمن مرة واحدة بينما يسدده في أقساط في دفعات. هناك مثال يفيد هذا المعنى، وقد أقيمت دعوة للمطالبة برصيد الثمن فدفع الرصيد قبل صدور الحكم في هذا الموضوع. استمر العمل بدفع الثمن في عدة آجال أو على أقساط أو بشكل دفعات في العهد البابلي الجديد، يعني بعد 14 قرنا من الوقت السابق، وقد ورد في ذلك مثال نشره العالم شيل ويتعلق ببيع مطرقة حجرية ب25 مينا في السنة العاشرة لحكم نابوبولاسر، فجرى دفع 6 مينات من هذه 25 وبدون فائدة في السنة 11 من حكمه، ودفع الباقي من الثمن مع فوائده في 3 أقساط وفي 3 دفعات متوالية خلال السنة 12. هذا كله عن الثمن. أما عن تحرير عقد البيع أو وثيقة البيع، فطبعا وثيقة البيع تستدعي تحرير العقد وكتابته، ثم لا بد من التركيز على مصدر الملكية، لأن مصدر الملكية قد يكون الشراء وقد يكون الميراث، ومن الواضح أن الحيازة لأمد طويل تكون قرينة على الملكية. بشكل عام يكون الشراء المصدر الأول والميراث المصدر الثاني للتملك، لأنك إما أن تكون مالكا لهذا الحصان لأنك اشتريته، مالكا لهذا المنجل على سبيل المثال لأنك اشتريته، أو لأنه ورث الحصان أو المنجل من أبيك. إذن هذه هي الطرق الأساسية لمصدر الملكية، لكن مع ذلك لابد أن تكون لنا دراسة مستوفية متأنية في مصادر القانون البابلي حول ذلك. حينما يتفق الجانبان على محل البيع وعلى الثمن فيحرران وثيقة، وكان يتم ذلك أمام شهود، وتستخدم هذه الوثيقة كسند ملكية للمشتري. بعد أن تبين الوثيقة محل البيع وأسماء الأطراف تثبت أداء الثمن وإنهاء المفاوضة، كما تتضمن الوثيقة في عهد الملوك من السلالة الأولى أو السلالات الأولى، السلالة الأولى، شرط يدل على إتمام عمل رمزي. العمل الرمزي كان عبارة عن رمي العصا، ورمي العصا كان علامة على أساس أنه انتهينا. نجد في بعض الأعراف المصافحة بين البائع والمشتري على أساس أنه أحيانا يدق الجرس أو يعلن بشكل من الأشكال. في ذلك الزمان كان رمي العصا عبارة عن تحويل الملكية بهذا الشكل، وقد أشرنا إلى ذلك في محاضرة سابقة. قلنا مصدر الملكية لابد أن يبين، وذلك بالنسبة إلى البيوع التي تتعلق بالعقارات، يعني لا يكتفى بذكر بأن البايع يبيع هذا العقار وإنما يبين مصدر ملكيته. منين صار مالك إلا حتى يبيعها. الملكية كما قلنا مصدرها إما يكون الشراء أو الميراث. هذه الإشارة إلى المصدر مفيدة لمعرفة مصدر الملكية. لماذا؟ لأن تبدل المالكين للعقارات أو العقارات في أغلب الأحيان كما كان يحدث على أثر تقسيم بين الورثة، يبيع أحدهم حصته على جار له، وهذا يبيع الحصة إلى جار آخر إلى شخص آخر، وهكذا تنتقل من يد إلى يد حتى تنتهي الملكية إلى المشتري الذي تحرر له الوثيقة ويشار فيها إلى مصدر ملكية البائع. غالبا تباع العقارات من المالكين المدينين، يعني المالك العقار يقع تحت دين فادح فيضطر أن يبيع عقاره لتسديد الدين، إذن تنتقل ملكية الدار أو الشقة باصطلاحنا أو الحقل أو الإسطبل أو الحديقة الصغيرة إلى أيدي أغنياء رأسماليين معروفين. وكان هناك مثال للكاهنات في شمش أو أحيانا إلى أفراد عاديين. أما واجب المشتري، المشتري حينما يسلم الثمن لابد أن يقبض سند الملكية، إذن كان يجب على البائع أن يسلم أسناد الملكية للمشتري ليكون في مقدور المشتري أن يثبت حقه ويكون في وضع يمكنه من الدفاع عن نفسه وعن ملكيته لهذه الأرض أو لهذه الحديقة ضد من يطالبه في المستقبل أو ينازعه في أي شيء من هذا القبيل. ولذلك كانت هناك أسناد متعلقة بالشيء على مر الزمن ترتبط بالعقود أو البيوع المتعاقبة أو القسمة التي حصلت بين الورثة. أول كان سند يشير إلى هذه القطعة من الأرض بأن المشتري لها فلان، ثم نقل إلى شخص آخر، فإذا سند آخر يشير المشتري الجديد، سند ثالث، أو الثالث توفي وانتقل إلى يعني انتقلت ملكية العقار أو الأرض أو البيت إلى أولاده، فيكون لكل من الأولاد سند يشير إلى حصته في ذلك. الملكية لم تكن لتكتسب بعد انتهاء مهلة ليحددها القانون، وإنما كان يبت الأمر يبت في الأمر من قبل القضاة أو شيوخ المدينة أو البلد، وهذا كان يعطي صفة نظامية لذلك. إذن أسناد الملكية تفيد في أن ترجع إلى الوراء وتصل إلى أول مالك لها. وكانت هناك عبارة بابلية تشير إلى هذا الشخص الأصلي والسند الأصلي. السند كان يعبر عنه بكلمة أمو البابلية، وهي تعني أم أو أصل، يعني نسخة الأصل، لأنه هذا السند كان هو النسخة الأصلية، واشتقت منه وتفرعت عنه الأسناد الأخرى اللاحقة. كان المكتسب يكتفي في بعض الأحيان بوعد يعطيه البائع إياه ويعيده فيه بتسليم الأسناد القديمة، يعني هذا سند الآن ولكن في نفس الوقت نعطيك الأسناد السابقة والقديمة التي كانت قبل هذا البائع أو قبل هذا المالك. وأخيرا كان تسليم أسناد الملكية يفيد في أنه يسمح للمشتري أن يرد طلبات الغير الذي كان يدعي الملكية أو ينازع في ملكية الشيء. إذن يصدر السند أو الوثيقة ليبطل دعوى ذلك الشخص الذي يريد أن يزاحمه. هل يا ترى يستطيع الشخص أو يستطيع المشتري أن يستند إلى سند ملكية فقد قيمته؟ من الواضح أن الجواب على ذلك لا، لأن العقد السابق كان قد جرى فسخه، يعني باعه من باب المثال الشخص الأول الشخص الثاني. الشخص الثاني الآن فسخ البيع بينه وبين الشخص الأول، لكنه لا يزال يحتفظ بنسخة من العقد، لا يستطيع أن ينقله إلى شخص ثالث. لماذا؟ لأن عقده وملكيته وتسلطه على ذلك العقار أو على ذلك الشيء قد انفسخ وانتهى، ومن الواضح أنه لا يستطيع المشتري أن يستند إلى سند لا قيمة له، سند غير قانوني، لأنه لا ينقل الملكية أو الحق لأحد نهائيا. هذا كله فيما يتعلق بمحل البيع وبتحرير العقد وسند الملكية، ولنا جولة قادمة في المحاضرة الآتية عن أهلية التصرف لدى البايع، يعني هل يا ترى كل البايعين لهم الحق في أن يتصرفوا ويبيعوا، أم هناك حدود وقيود معينة نسميها بأهلية التصرف عند البايع؟ من الذي يحرم ويمنع من التصرف؟ هذا ما سنتناوله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.